السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة من الرياض. نتابع في هذا اللقاء تغطيات أحداث غزة المؤلمة، ولسان حال أهل غزة يقول للمسلمين: ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا، فهل هنتم وهل هن؟ أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم دعنا؟ أيعجبكم إذا ضعنا؟ أيسعدكم إذا جعنا؟ وما معنى بأن قلوبكم معنا؟ لنا نسب بكم والله فوق حدود هذه الأرض يرفعنا، وإن لنا بكم رحما أنقطعها وتقطعنا، معاذ الله. إن خلائق الإسلام تمنعكم وتمنعنا. ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم؟ أليس مظلة التوحيد تجمعنا؟ أخي في الله، أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا ولم تغضب، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت هناك أهوالا، رأيت الدم شلالا، عجائز شيعت للموت أطفالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت الموت فوق رؤوسنا ينصب ولم تغضب، فصارحني بلا خجل لأية أمة تنسب. أخي في الله، أخبرني متى تغضب؟ شعوب الأمة وعلماؤها وإعلامها معكم يا أهل غزة. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور عبد الله بن ناصر الصبي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأيضا الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله معنا في هذه الليلة. مشاهدينا الكرام، نرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. شيخنا الكرام، يعني نحن حقيقة نعيش في هذه الأيام أحوال تاريخية وحوادث تاريخية ينبني عليها حقيقة أمور أخرى، سواء يعني كان هناك نصر أو كان هناك غير ذلك. شيخ خالد، عندما تنظر إلى هذه الأحداث وهذه المآسي وهؤلاء الأطفال وتلك النساء وأولئك الرجال والشيوخ والكبار يكون ويموتون ويجرحون، هل هذه الأمور التي تنظر إليها كنا نتوقعها قبل أن تقع، وكان المسلمون يعني يترقبون مثل هذه الأحداث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع بداية هذا اللقاء المبارك أحب أن أقدم واجب العزاء لإخواننا في فلسطين عامة وفي غزة خاصة، فأسأله جل وعز أن يتقبل قتلاهم شهداء، وأن يشفي مرضاهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا. أخي الحبيب، إنني لم أتفاجأ حينما رأيت ما رأيت من هذه المجازر الرهيبة وهذا القتل وهذا الاعتداء السافر، وإن شئت فقول هذه الهولوكوست الجديدة والخطيرة والعظيمة التي تستحق أن تأخذ هذا المسمى لأمرين. الأمر الأول، أننا إذا نظرنا إلى عقلية يهود وإلى طبيعة يهود نجد أنه لا يستغرب منهم أن نجد منهم مثل هذه التصرفات، بل دعنا نتأمل كتاب الله جل وعز فنجد أن الله سبحانه وتعالى قد قدم صورة تفصيلية لطبيعة يهود، أناس قد تجاوزوا الحد أن انتقصوا الله جل وعز، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، إن الله فقير ونحن أغنياء. انظر إلى هذه اللغة التي تعلن عن التعالي على الله سبحانه وتعالى، فكيف مع خلقه؟ أيضا الذين مارسوا ذلك القتل مع أناس عاديين أبدا، تجاوزوا كل ذلك ومضوا إلى الأنبياء فمارسوا القتل معهم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يهود أمة عاشت على نقض العهود وعلى الغدر، والعجيب أخي الحبيب أن الله جل وعز حينما خاطب يهود في زمن النبوة خاطبهم بما فعله آباؤهم وأجدادهم، وهذا يدل على أن عقلية يهود واحدة وأن طبيعة يهود واحدة، بمعنى أن الليكود لا يختلفون كثيرا عن يهود بني قريظة، وأن كاديما لا يختلفون كثيرا عن يهود بني النضير، وأن حزب العمل لا يختلف كثيرا عن يهود بني قينقاع. العقلية واحدة، الغدر متجدد فيهم، فلا نستغرب إذن مثل هذا الصنيع. أصحاب السبت وهم الذين مارسوا الغدر رأينا في أحداث غزة، تجد أن الهجمات الشرسة بدأت في يوم السبت، هذا يوم السبت الذي ما كانوا يشعلون النار في بيوتهم ولا يعملون فيه، أرادوا أن يشعلوا النار في غزة، فهم يتجاوزون تلك الطقوس الدينية. الأمر الثاني والذي جعلني لا أستغرب مثل هذه التصرفات التي أقدم عليها شداد الآفاق من الصهاينة المعتدين، أننا حينما استقرأنا أحداث غزة ونظرنا إليها خلال السنوات الماضية، أظن أن الذي استقرأ هذا الوضع بوضوح وجلاء عرف أن البداية ستكون من حصار ثم حوار ثم دمار، وهذا الذي نشاهده، مراحل ثلاث مروا عليها، وأنا أنتظر الرابعة وأرجوها، ألا وهو إعمار وانتصار يكون لإخواننا في غزة. فيكون السؤال: من يقف أمام هذه العربدة؟ من يقف أمام هذه العقلية؟ هنا تأتي أو يأتي سلاح الفتوى الذي يروض هذه العقلية، وعند ذلك سيقفون دون أن يستمروا في ممارساتهم.
دكتور عبد الله، الله يحفظك، يعني أشار الدكتور خالد إلى سلاح الفتوى، وأن هناك حقيقة عشرات الفتاوى سواء كانت جماعية أو فردية أو حتى من هيئات أحيانا رسمية. هل الفتوى لها أهمية في مثل هذه الأحداث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أولا نعزي إخواننا في غزة، ونعزي إخواننا في فلسطين، ونعزي المسلمين، ونعزي في الشيخ دكتور نزار الريان رحمه الله، أحد القيادات الإسلامية وأحد العلماء في السنة، الذي قتل ولم يقتل مختبئا، ولم يقتل في خندق، ولم وإنما قتل في بيته يعيش مع الناس، وهو من القيادات من الصف القيادي الأول،
وأولاده معه
وزوجته، فنسأل سبحانه وتعالى يرحمه. وهذا مثال عظيم جدا أن هؤلاء الناس، هذه القيادات، إنما كانت تعيش مع الناس وتعيش آلامهم وتعيش همومهم، فنسأل سبحانه وتعالى يرحمه. وهذا الذي نشهده هو من علامات النصر والتمكين بإذن الله عز وجل. أما فيما يتعلق بالفتوى فهذا الذي رأيناه من علمائنا الأجلاء جزاهم الله خير في لجنة دائمة للإفتاء، وسماحة المفتي بما أصدره من بيان في هذا الموضوع، ومن مشاعر طيبة، ومن توجيه لعموم المسلمين في عدد من القضايا، لا شك أن هذا هو ما كان ينتظر منهم، وهو الذي يوجه الناس. والناس حينما تقع الفتنة ويدهم الخطب ويضيع الرأي يحتاجون إلى من يفيه إليه، وليس هناك من يهتدى به غير أولئك المصابيح النجوم المضيئة، وهم العلماء. فهؤلاء هم الذين يوجهون الناس، وهم الذين يرشدونهم، والناس بحاجة إليهم، كما أنهم هم بحاجة إلى من يفعل مثل هذه الفتوى ويوجهها وينفذها التنفيذ السليم. فهذا العمل الذي رأيناه من علمائنا في مثل هذه الفتوى هو عمل مستمر
جميل
في عمر الإسلام كله، رأيناه يتكرر، رأينا الإمام أحمد بن حنبل وقربه من الناس، رأينا ابن تيمية، رأينا في عصرنا سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، ومن قبله محمد بن إبراهيم، ومن بعده وبعده كثير من العلماء لم يكونوا مجرد أكاديميين، مجرد يتلقون السؤال فإذا وصلهم السؤال أو القضية أفتوا بها، ثم لا علاقة لهم بشؤون الناس، إنما كانوا يبادرون ويقدمون الرأي ويقدمون المشورة.
ومن هذا الباب أتت حقيقة كثير من الفتاوى التي أجمعت كل هذه الفتاوى بإدانة هذه المجزرة، وأوجبت على عموم الناس وحكام المسلمين أن يقفوا بصدق مع الضعفاء في غزة. كأنك تشير إلى شيء دكتور.
عند بوابة غزة تحطمت بعض المقولات التي كنا نؤمن بها، ومنها أن الصمت حكمة، لكن في حالة غزة لا، هنا العلماء لابد أن يتجاوزوا الصمت، لأن الصمت في حقيقته إنما هو ذل وصغار. فالعلماء إنما يحتاجون حقيقة أن ينبروا وأن يتحدثوا، وخاصة أن الأمر أتاهم من الله عز وجل، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن علماء حقيقة يجب أن ينزلوا إلى الساحة وأن يقدموا تلك الفتاوى، وهذه الفتاوى في حقيقتها إنما تشكل قلقا عظيما في عمق عقلية اليهودي حينما يجد أن علماء الإسلام قد أصدروا فتاوى تدعو إلى نصرة إخوانهم. أيضا هي معذرة لإخواننا في داخل فلسطين، إخواننا يقتلون ويعانون ثم يجدون أن علماء الإسلام ما زالوا ينظرون إليهم، قد تجد شيء من الدمعات تخرج على وجناتهم، لكن يريدون رأيا يصدعون به حتى يتحقق ذلك النصر وذلك التآلف. أيضا أخي الحبيب، الشعوب الإسلامية لا تنتظر قرارات من هيئة الأمم المتحدة ليتحدوا، لم ينتظروا قرارات من الجامعة العربية ليتحدوا، هم لا يثقون بهذه المؤسسات لكنهم يثقون بعلمائهم. وحينما نتحدث عن العلماء نتحدث عن العلماء الربانيين الذين إذا أصدروا فتوى وهم يعلنون عن صدق المشاعر وصدق الانتماء، حتى نجد أن الأمة ستلتف لا محالة حول هؤلاء العلماء الربانيين.
يعني لو استعرضنا بعض النقاط الأساسية التي أتت في بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حقيقة كان فيها شيء من الشمول، وأيضا وإن كان فيها شيء من العمومية أحيانا بما يقتضيه المجال، لكن وقع شيء من التفصيل. الأولى النقاط التي ذكرت، اللجنة الدائمة كما يقول اللجنة الدائمة تابعت بكل أسى وحزن وألم ما جرى ويجري على إخواننا المسلمين في فلسطين وفي قطاع غزة على الخصوص من العدوان. أيضا مما ورد في البيان على المسلمين الوقوف مع إخوانهم الفلسطينيين والتعاون معهم ونصرتهم ومساعدتهم والاجتهاد في رفع الظلم عنهم بما يمكن من الأسباب والوسائل تحقيقا لأخوة الإسلام ورابطة الإيمان. أيضا أتى النصرة شاملة لأمور عديدة حسب الاستطاعة ومراعاة الأحوال سواء كانت مادية أو معنوية، على الدول العربية والإسلامية تسهيل وصول المساعدات لهم وصدق المواقف تجاههم ونصرة قضاياهم في المحافل والجمعيات والمؤتمرات الدولية والشعبية. أيضا أتى الدعاء لهم في جميع الأوقات برفع محنتهم وكشف شدتهم وإصلاح أحوالهم وسداد أعمالهم وأقوالهم. أيضا من النقاط التي أتت في هذا البيان وصية أهل فلسطين بتقوى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه. من النقاط أيضا توصيتهم بالوحدة على الحق وترك الفرقة والتنازع وتفويت الفرصة على العدو. مما ورد أيضا توصيتهم بالإخلاص في الأعمال لله عز وجل وابتغاء مرضاته والاستعانة بالصبر والصلاة ومشاورة أهل العلم والعقل، دعوة عقلاء العالم والمجتمع الدولي للنظر في هذه الكارثة بعين العقل والإنصاف لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه ورفع الظلم عنه حتى يعيش حياة كريمة. وختم البيان بدعاء الله عز وجل لهم بأن ينصر أولياءه ويخذل أعداءه وأن يجعل كيدهم في نحورهم. لو توقفنا مع هذا البيان ومما ورد، يعني بالنظرة التأملية في البيان نجد أنه يعني احتوى على عدة رسائل، أربعة رسائل.
ممكن أذكر بعض
الرسالة الأولى إلى الشعوب، الثانية إلى الحكومات العربية والإسلامية، الثالثة إلى أهل فلسطين، الرابعة إلى عقلاء العالم والمجتمع الدولي. لكن دعني أسأل الدكتور عبد الله السؤال، يعني لما نرى ترتيب هذه الرسائل نجد أن الرسالة إلى الشعوب أتت في الأول قبل مواقف الحكومات وقبل أيضا الرسالة إلى أهل فلسطين، هل فيه هناك مغزى لهذا الأمر تتوقع؟
لا شك في ذلك أن الشعوب هي التي فعلا هي التي تفعل هذه القضايا، نعم. وهي التي تستجيب لها، وهي معنية بفتوى العلماء ربما أكثر من غيرها. فهذه الشعوب ليس عليها حصار وليس عليها تضييق وليس عليها، عندها قدر من الحرية في الفعل والحرية في التفكير ربما أكثر من غيرها، ولهذا وجهت إليها. وهذا التوجيه للشعوب إنما هو توجيه للأمة المسلمة بكاملها،
نعم.
هذا التوجيه، ولهذا حسن أن تخاطب الأمة الإسلامية بكاملها من خلال هذه الشعوب. جميل. هذا الخطاب ركز على قضية التعاون. هذا التعاون ودعم إخواننا في فلسطين، ووجدنا من فضل الله سبحانه وتعالى له عددا من الصور.
جميل.
ومن هذه الصور مثلا مبادرة خادم الحرمين الشريفين بجمع تبرعات. صدرت اليوم، أنا جاءتني رسالة على الجوال من من مجلة الدعوة يقول صدرت توجيهات من خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا بجمع التبرعات لإخواننا في 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 غزة وكذا. فهذا من التعاون وهذا من الدعم. أيضا ما نجده عند بعض الجهات غير الحكومية مثلا الندوة العالمية للشباب الإسلامي لها الآن فروع في 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 داخل المملكة وفي خارجها تجمع هذه التبرعات وتوصلها وتوصلها. بعض الدول الأخرى ايضا اوصلت بعض التبرعات كما سمعنا عن عما حصل من قطر ومن غيرها ومن غيرها. فكثير الان من الدعم والتبرعات وصلت من سواء كان من الدول او من الافراد والمؤسسات، لكنها اجتمعت كلها الان في رفح ولم تصل بعد الى اخواننا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لها الابواب وان تصل هذه التبرعات الى اخواننا في غزة.
دكتور خالد، يعني اشار البيان يعني واكد على مساله ان علماء اللجنه الدائمه متابعين للحدث ووصفوا الحدث بانه حدث اجرامي وانه ظلم. هل في هذا الوقت يعني فرض عين على العالم أن يتابع أحداث المسلمين بدقة ويتأنى في إصدار هذه الفتاوى؟
وهذا أمر واجب على العلماء. العلماء يشكلون ضمير هذه الأمة، وهم الذين تقف الشعوب على رجل واحدة تنتظر فتواهم. وهذه الفتوى حينما تخرج لا يظن أن العالم هو الذي سيتبعها لوحده، ستجد آلاف مؤلفة هي التي ستمضي خلف هذه الفتوى. جميل. تحدثت عن الشعوب، لاحظ أخي أنك تتحدث عن 1.5 مليار إنسان.
جميل.
هذا 1.5 مليار تصور أنه جيش عرمرم ينتظر فتوى العلماء حتى ينطلق في نصرة إخوانه. وإن شئت فتحدث عن 300 مليون عربي سينتظرون مثل هذه الفتاوى. إذن لابد أن تكون هذه الفتاوى جامعة مانعة تتميز بالعلم والرصانة والحكمة والوعي والإدراك وفقه المرحلة. هذا يحتاجه العالم وهو يتحدث في مثل هذه الأمور التي تتناول الشأن العام للأمة، وخاصة أننا في هذا الوقت نعاني من فتن ومن تكالب ومن أمور حقيقة نحتاج إلى شيء من الدقة. لا بد وأنت تقدم رجلك أن تعرف أين تضع هذه القدم، وخاصة ودعني أقول بصراحة نحن حينما ننظر إلى واقعنا العربي والإسلامي كأننا نمضي في حقل ألغام. تحتاج حقيقة منك إلى الوعي والإدراك وتعرف أين تضع رجلك. العالم لا يكفي منه أن يضع رجله في الأماكن في المكان الآمن، بل عليه وهو يقف أمام اللغم أن يسعى لفكه حتى تمضي الشعوب من خلفه دون أن تشعر بأن هذا اللغم سينفجر فيه. إن وجدنا علماء بهذه الصورة الرائعة معهم خريطة فك الألغام، يعرفون مكانها وكيف يفككون هذا اللغم، عند ذلك ستمضي الشعوب بكل أريحية وهي تشعر بشيء من الاطمئنان والراحة.
جميل.
علماؤنا لابد حقيقة أن ينطلقوا بوعي وإدراك وأن يسخروا هذا العلم الذي تعلموه وهو العلم النظري في إسقاطه على الواقع الذي نعيش.
جميل. الرسالة الأولى يعني ما زالت حقيقة الإخوة والأخوات المشاهدين يشاهدونها، وتوقفت عند جزء منها. يعني الرسالة للشعوب تضمنت أمرين: الأمر الأول النصرة الشاملة بما يستطيعون، الأمر الثاني وهي تأخرت أيضا في نفس البيان، يعني كان هناك انفصال، لكنها أيضا هي رسالة للشعوب بذل النصيحة لهم ودلالتهم على ما فيه من خير. يعني هذه ممكن تأتي يعني سنأتي لترقيمها بعد قليل. بذل النصيحة لهم ودلالتهم على ما فيه من خير وصلاح والدعاء لهم في كل الأوقات. هل في هذه الظروف وفي هذه المحنة يجب على من كان له رأي وله تجارب وله ورأيه سديد وأيضا على عموم المسلمين الدعاء كما أتى في التفصيل؟
نعم يا أخي، دعني أقف وقفة قصيرة حول العمل الذي أنتم تقومون به الآن.
نعم.
هذا العمل الإعلامي الذي تقومون به هو من أعظم النصر لإخواننا في فلسطين. فالشاعر في القديم كان هو مؤسسة الإعلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اهدهم وروح القدس معك، أو روح القدس يؤيدك. فأنا أرجو أن يكون إن شاء الله لكل مؤسسة إعلامية صادقة تنصر إخواننا في فلسطين، ولكل إعلامي صادق، ولكل صاحب قلم، ولكل أديب، ولكل خطيب نصيب من ذلك الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك في ذلك. هذا المعنى الذي تشير إليه في تضافر المسلمين وفي تعاونهم وفي إيصال الرأي الناضج لهم.
نعم.
وفي الدفع عنهم. ومع الأسف في ظل هذه الظروف الصعبة نسمع ربما أصوات نشازا وكأنها لا تنتمي لهذه الأمة وإنما تنتمي إلى الطرف الآخر وإلى المعسكر الآخر، تأتي تثرب وتلوم وتخذل وكأنها تعبر عن صوت إسرائيل في وسطنا.
فعلا دكتور خالد، يعني إن سمحت أنتقل دكتور خالد، أنه فعلا هناك مخذلون، يعني سواء كان في وسائل إعلام أو حتى في كتابات أو حتى في إذاعات، هناك من يخذل ويحمل هؤلاء الضعفاء والمساكين جريمة قتلهم هم، يعني كأنهم يقتلون ويقولون أنتم من فعل هذا الأمر.
كتاب المارينز لا تستغرب منهم ولا تعجب،
هذه تسمية جديدة.
بل أحيانا طيب. حينما تقرأ في بعض الصحف تتأكد هل أنت تقرأ صحيفة عربية أو صحيفة محلية، أو أن بين يديك يدعوت حرونوت تقرأ مثل هذه المقالات. بل الذي وجدت أن بعض الكتاب الإسرائيليين أكثر موضوعية من بعض الكتاب العرب الذين يحملون أسماء إسلامية، كأن بهم يريدون أن يصفوا يعني حسابات قديمة، كأن بهم يريدون أن يشبعوا لطما وهم يرون هذه الحادثة، وأحيانا بالأشلاء والدماء يصفون حسابات مع شخصيات موجودة في بلادهم، لكن التاريخ لن يرحمهم. وأنا مثل هؤلاء أقولها، وقد تكون الكلمة قاسية، هم في مزبلة التاريخ لا قيمة لهم. ومثل هؤلاء وين
وقد
كتبوا
تلفظهم هذه المزبلة
نعم، قد تجد أن هذه المزبلة قد يعاد تكرارها مرة أخرى ويستفيدوا منها في البلاستيك أو في صناعة الورق. لكن مع ذلك أنا أقول أن مثل هؤلاء وين كتبوا، يبقى الجانب الآخر عند الله عز وجل سيحاسبهم، العلم عند ربي، لكن يبقى أن نبض الشارع ولله الحمد، وأن الرأي العام الإسلامي كلهم يدورون مع علمائهم ومع الشخصيات التي تتبنى قضاياهم حقا، وارى أنها فرصة للتوبة. أنشد أو أناشد بعض الكتاب أن يجدون في هذه القضية فرصة أن يتوبوا إلى الله وينوبوا حينما يتبنون قضايا الإسلام، وحينما يتحدثون مع نبض الشارع، وأن يدافعوا عن الإسلام من خلال ما يحدث في غزة، لعل الله جل وعز أن يكفر عنهم ما كتبوه سابقا من إساءة لدين الله عز وجل.
جميل. معنا اتصال مع الدكتور سعد الحجري الداعي المعروف. السلام عليكم دكتور سعد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
معنا المشايخ في الاستوديو ونناقش حقيقة، يعني أهمية رأي العلماء وقول العلماء وفتاويهم في مثل هذه الأحداث. تفضل دكتور سعد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإننا نشكر الله عز وجل الذي يستحق الشكر، ثم نشكر قناة المجد التي كان لها قصد السبق في متابعة هذه الأحداث المؤلمة على إخواننا الذين يحلون في قلوبنا في فلسطين وفي قطاع غزة بالذات. ونسأل الله أن يثيب العاملين على هذه القناة الغيورين على دينهم وعلى إخوانهم. وأقول إن ما يجري في غزة الآن هو من الظلم الذي حرمه الله وجعله بين العباد محرما، ونسأل الله أن ينصر المظلومين عاجلا غير آجل. فإن الله على نصرهم لقدير. وما يجري الآن في غزة من الإجرام الذي يبغضه الله عز وجل ويبغض أهله، لأن الله لا يحب المجرمين. وما يجري في غزة اليوم من الاعتداء، والله لا يحب المعتدين. وليس هذا العمل هو أول جرائم اليهود، فجرائمهم لا تحصى، وأعظم إجرامهم في حق الله إذ قالوا بأن الله فقير، فما تورعوا أن يقولوا في الله مثل هذا القول، وما أحد تجرأ على مثل ما تجرأوا عليه. وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا بأن الله تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح، وقالوا عزير ابن الله، إلى غير ذلك من الجرائم التي قالوها في حق الله تعالى الله وتقدس وتنزه. وعداوتهم لله عز وجل ولرسله وكتبه وملائكته وأوليائه. ونسأل الله تعالى أن يحقق فيهم وعد رسوله يوم ينطق الحجر والشجر، يا عبد الله يا مسلم ورأي يهودي تعال فاقتله. وأما الأرض التي يدنسونها فإن الله تعالى سماها الأرض المقدسة، إذ قال تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم خاسرين. وسماها الأرض المباركة، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال عن إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. ومن بركة هذه الأرض أن فيها المسجد الأقصى الذي هو قبلة الأنبياء جميعا، وهو أولى القبلتين لهذه الأمة، وهو ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام وبينهما 40 عاما، وهو ثالث المساجد المعظمة التي تجد إليها الرحال ففيه تضاعف الحسنات، وهو المسجد الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه وعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام منه إلى السماء وعاد من السماء إليه، وهو المسجد الذي التقى فيه بالأنبياء والذي يغفر الله ذنوب من زاره، ومن بركتها أنها أرض الأنبياء وفيها ينتصر المسلمون على اليهود كما ورد في الحديث، وهي الأرض التي يقتل فيها المسيح الدجال. ومن بركة هذا البلد أنه البلد الذي ينطق فيه الحجر والشجر لنصرة المسلمين وللدلالة على اليهود. وإخواننا في غزة إننا والله نشاركهم المأساة وندعو لهم كما ندعو لأنفسنا، ونبذل لهم ما نستطيع بدله مما نضمن وصوله لهم، ونبشرهم أن موتاهم شهداء نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا، ونقول لهم أبشروا وأمروا فإن النصر قادم بإذن الله، ولكن نقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واصبروا إن الله مع الصابرين، واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وثقوا أن إخوانكم المسلمين الصادقين بإسلامهم لن ينسوكم ولن ينسوا مواقفكم البطولية، ونسأل الله أن ينصركم ويثبت أقدامكم. وأدعو المسلمين إلى نصر إخوانهم الذين يشاركونهم في المعبود وفي العبادة وفي الكتاب وفي الرسول وفي الدين وفي الطريق وفي القبلة، وهم وإياهم كجسد واحد، وهم وإياهم كبناء واحد يشد بعضهم بعضا، ينصرونه
نعم
في الدعاء.
نعم شيخ سعد،
الله قال ادعوني أستجب لكم.
نعم شيخ سعد لو سمحت، كان معنا الشيخ سعد الحجري، شكرا جزيلا لك، عذرا على المقاطعة لأجل الوقت. أيضا معنا الدكتورة جواهر بن عبد العزيز آل الشيخ، الأكاديمية والكاتبة الصحفية المعروفة. السلام عليكم دكتورة جواهر.
وعليكم السلام.
نحن نناقش حقيقة ألم يؤلم كل مسلم، ومأساة حقيقية تقع على إخواننا في غزة، إن كانت لكم وقفات في هذا الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بداية أحييك أخي الكريم تركي، وأرحب بضيفيك الكريمين اللذين قالا فأجادا، أثابهم الله تعالى بخير مثوبة الدنيا والآخرة. وأشكر قناة المجد على إعطائي إياي شرف الحديث حول هذا الموضوع الهام والخطير، كما أشكرها على تبنيها الدفاع عن أهل غزة وكشف معاناتهم بدقة تعبر عن مشاعر العالم الإسلامي حقيقة، مما جعلها تحصل فعلا على أولوية المشاهدة لدى جموع العرب والمسلمين، وليست مثل قنوات أخرى يسيطر عليها إما الاحتراف الرسمي وإما التوجه المخالف للأهداف الإسلامية. وفي واقع الأمر أخي الكريم والأخوة والأخوات الأفاضل المستمعين والمستمعات، حديثي حول هذا الموضوع الذي هو ذو شجون وشجون وأبحر بلا ضفاف إنما يدور باختصار حول 3 محاور.
المحور الأول دكتورة،
المحور الأول هو: أليس من العجيب أن في الوقت الذي يتحدث فيه العرب والمسلمون عن الحوار مع الآخر واحترام جميع الأديان وأهلها، نرى هذا الآخر يقابلنا بهذا الموقف العدواني الإبادي الذي بادر به الصهاينة وأيدهم عليه الصليبيون وصمت الباقون؟ فعلا شيء مثير للعجب، والأعجب منهم بعض من يمثلون إعلامنا العربي المكتوب أو المسموع أو المشاهد، والذين جيروا هذا الاعتداء الآثم لصالح اليهود المعتدين ووجهوا أصابع الاتهام الظالم نحو حركة حماس الإسلامية المجاهدة القدوة التي ملت وتعبت من كل الطرائق والتوجهات السلمية غير المجدية لمدة أكثر من نصف قرن، فلم يبقى أمامها إلا طريق الجهاد الذي ينافحون به عن ثالث الحرمين الشريفين وإيقاف التوسع الصهيوني الطامع في معظم الأراضي العربية إن لم أقل كلها.
جميل.
المحور الثاني هو أن المشاعر هذه التي يبديها المسلمون فعلا مشاعر جميلة ورائعة تجاه أخوتهم أهل غزة، لكن يجب أن يتبع القول بالفعل، كل حسب قدراته وفي مجاله الديني أو الطبي أو الإعلامي أو السياسي أو المادي وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا وقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما المحور الثالث والأخير فهي تحية أوجهها لنساء غزة أمهات الأبطال.
جميل. دكتورة جواهر، دكتورة
التي ضربنا لنا أروع نماذج الصبر والاحتساب، وأقول لهن والله إن كنا قد أحييتن فينا موات مشاعرنا الجهادية فلا تستغربن تباطؤ ردات أفعالنا. فالمسلمون الآن في مرحلة إنعاش يعودون بعدها إما للحياة السوية وإما للموت النهائي لهذا الجيل على الأقل. ثم احمدنا الله على ميتة الشرف التي يتمناها كل مسلم ومسلمة.
جميل.
وأسأل الله تعالى لكنا ولجميع أهل غزة الصبر والثبات والنصر العاجل. وأذكركن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوضح لنا بأن هناك درجات عليا في الجنة لا تنال بقليل عمل ولا بكثيرة، وإنما تنال بالمصائب. ختاما هذا ملخص
رؤيتي
كامرأة مسلمة.
جميل.
كما طلبت أخي العزيز تركي أن ألخصها.
جميل. دكتورة جواهر
نعم
اسمحي لي
نعم. لأخواتي وأخواني. جميل. لمعاناتهم التي مهما
دكتورة جواهر إن سمحتي دكتورة جواهر
نعم. حقها.
إن كانت تسمعين دكتورة جواهر
لم يهتم بأمر المسلمين
الإخوان لعلكم تنبهون دكتورة جواهر أن وقت المداخلة قد انتهى.
نعم.
دكتورة جواهر بن عبد العزيز آل الشيخ الأكاديمية والكاتبة الصحفية.
نعم.
السعودية، شكرا جزيلا لك، وهي حقيقة رسالة من نساء الحرمين إلى نساء غزة بالصبر والثبات، وأنهن يشاركنهن المعاناة ويشاركنهن ما يحصل لهن حقيقة من فقد ومن خوف ومن رعب. سنعود إلى بعض المحاور تذكروها ضيوفنا لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
عرفت بالخير أراضيكم أطوف الله سيعطيكم، عرفت بالخير أراضيكم أطوف الله سيعطيكم. فالدور تراب موت وخراب يا أحباب يا أحباب، فاتدروا يا أهل الإيمان، فاتدروا يا أهل الإيمان، ولتشروا جنة باريكم فابتدروا يا أهل الإيمان، فابتدروا يا أهل الإيمان، ولتشروا جنة باريكم فابتدروا يا أهل الإيمان.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذه التغطية التي تتحدث حول أحوال أخواننا المسلمين في غزة، ومعنا في هذه الليلة الدكتور خالد البكر وأيضا الدكتور عبد الله الصبيح. دكتور خالد، يعني المداخلات حقيقة أخذت وقتها، ومن داخل معنا يعني استطاع أن يسترسل قليلا ويوضح ما عنده، لكن لنرجع بعد ذلك إلى البيان. البيان وجه رسالة واضحة للحكام، وتضمنت هذه الرسالة تضمنت يعني أمرين. الأمر الأول، عليهم أن يساعدوا الفلسطينيين بما يستطيعون، وأيضا أن يسهلوا وصول هذه المساعدات إلى أهل غزة. إمكانك لك وقفة مع هذه التوصية؟
وقفتي في هذا الباب أن أذكر الحكام أن غزة هي خط الدفاع الأول، وهي التي تقف حجر عثرة دون تمدد الكيان الصهيوني. ولو استعرضنا شيئا من التاريخ حينما قرأنا مرة ما قالته جولدا مائير فيما يتعلق ببلادنا على الأقل، حينما وقفت مرة على شاطئ خليج العقبة فقالت إني أجد ريح خيبر، وهذه لغة هي لغة توسعية ولغة عدوانية، قالتها جولدا مائير وهي رئيسة وزراء إسرائيل في فترة من فترات من عام 1969 إلى عام 1974. قل مثل ذلك عن موشي ديان بعد حرب 67، وكان يمثل وزير الحرب أنذاك، حينما دخل الأقصى قال كلمة شهيرة حينما قال استولينا اليوم على أورشليم وغدا سنستولي على المدينة، بل قال كلمة أخرى حينما قال لقد انتقمنا ليهود خيبر. هذه لغة توسعية معروفة، بل انظر إلى حينما تنظر إلى العملة الإسرائيلية، حينما تنظر إلى الخريطة الموجودة على هذه العملة، تجد أن أجزاء من المملكة العربية السعودية وقل مثل ذلك عن العراق ومصر،
من النيل إلى الفرات كما يقولون.
انظر إلى الخطين في العلم الإسرائيلي تجد أنه يمثل الفرات والنيل. بل مناحم بيجن حينما زار مصر مرة قال أن الذين بنوا الأهرامات هم جدودي، والآن يحتفلون بعيد أبو حصير، يحتفلون اليوم أو بالأمس احتفلوا به، وهذا فكر توسعي. إذن لا بد أن يتذكر الحكام أن غزة وقفت سدا منيعا دون تمدد هذا الكيان الصهيوني، واليهود لا تأمن هؤلاء القوم حينما يصرحون تصريحات عن السلام وما إلى ذلك. إذن حقيقة الذي نحتاجه من الحكام أن يستوعبوا هذا الأمر، وأظنهم أنهم قد استوعبوه جيدا، ويتذكرون أنهم حينما يدعمون غزة بالإضافة إلى الأمر الرباني الذي دعانا إلى أن نقف مع هؤلاء وأن نشد عضدهم ونقدم لهم المساعدات، يتذكرون أيضا أنها تحافظ على كيانات هذه الدول العربية والإسلامية. حينما يدعمون مثل هذا الدعم يجعل إسرائيل تفكر ألف مرة قبل أن تتقدم خطوة للأمام حتى تحتل بقية الشعوب العربية. إذن حقيقة هذا الذي نتمناه، ونذكرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
دكتور عبد الله، يعني أحيانا المساعدات التي نراها هي للجرحى والمصابين في الغالب، لكن من الرسائل التي وصلتنا من غزة أنهم بعضهم لا يجد ما يأكل، ليس عنده أموال حتى يشتري، المحلات كلها مغلقة، في هذا هناك حصار فعلا تجويع لهذا الشعب بالإضافة إلى الجرح. هل هناك رسالة أيضا توجهها إلى الحكام في هذا الإطار؟
يا أخي، الخطاب العلماء للحكام هو من باب معذرة إلى ربكم،
نعم،
ولعلهم ينتهون. فهؤلاء هو الأمر لهم إن أرادوا أن يسمعوا ويستجيبوا، وإن لم يستجيبوا فحكم الله سبحانه وتعالى فوقهم، وإرادة الله سبحانه وتعالى غالبة، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
جميل.
هؤلاء يعني نسأل سبحانه وتعالى أن يدلهم على الخير وأن يرشدهم وأن كذا. منهم من هو صادق ويريد أن يعين ويريد أن يدعم.
هذه النقطة الثانية في
ومنهم من رأيناه خذل. طيب. إخواننا. جميل. وليس هذا هو وقت التلاوم.
سمحت دكتور عبد الله، في البيان أتى نص صريح أنه لابد من الصدق في تحمل قضية فلسطين ونقلها للعالم. يعني هناك إشارة صريحة في البيان، لابد من الصدق، ليس مجاملة للشعوب أو كسب يعني الظروف السياسية معينة، لكن هناك توجيه صريح، لابد من الإنسان يكون صادقا في قضية الأمة.
حتى المجاملة للشعوب يا أخي نحن نحتاجها، نحتاج بعض الحكام أن يجاملوا شعوبهم.
نعم.
وأن يقدروا مشاعرهم وأن يستجيبوا لعواطفهم. أما هو وما في ضميره وما في كذا، هذا سوف يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه. لكن نحن نحتاج من هؤلاء أن يستجيبوا لإرادة شعوبهم، على الأقل ألا يقفوا حجر عثرة أمام إرادة الشعوب. طيب. وأمام مشاعرها.
ماذا متوقع أن يفعل الحاكم في هذا؟
نحن نجد الآن أن كثيرا من التبرعات التي ذهبت من هذا البلد ومن غيره،
نعم،
لا زالت إلى الآن لم تدخل فلسطين. أحد المراسلين في إحدى القنوات استمعت إليه اليوم يقول إلى الآن لم يصل إلينا شيء، إلى الآن الشعب الغزاوي يبحث عن رغيف الخبز ويبحث عن لقمة العيش ولا يجدها، فضلا عن الدواء فضلا عن غيره وكذا. وأنت تعلم هذه الإعانات، هذه الإعانات البسيطة هي تبذل لمحتاجها، حتى والمواثيق الدولية والأديان السماوية وكلها جاءت ببذل هذه لمحتاجها. فلو أن هناك شخصا محتاجا في غابة جائعا لبذلت له المال، لو أن هناك حتى حيوان يحتاج إلى قطرة ماء لبذلتها له، فما بالك بشعب أكثر من 1.5 مليون محجورين محصورين لتقريبا سنتين لا يصلهم إلا النزر بعد النزر، إلا شيء القليل بعد شيء القليل، وهذا يصلهم بمغامرة شديدة، فربما انهدم النفق وربما أرسل عليه صاروخ وقتل، ويصلهم بأبهض الأثمان. فنحن نقول لهؤلاء الحكام في العالم الإسلامي ولمن هم حول فلسطين جزاكم الله خير، إن لم تنصروا فكفوا الأذى عنهم، ودعوا الشعوب تعبر عن إرادتها، تعبر عن مشاعرها، تعبر عن مساعدتها لإخوانهم، مساعدة بالمال، مساعدة بالغذاء، مساعدة بالشراب، دعوهم يعبرون هذا التعبير الجميل. إن لم تكونوا قادرين على المساعدة.
جميل. أيضا هناك الرسالة الثالثة، وطبعا هي في النقاط التي أتت هي يعني بترتيب الشخصي، هو سادسا هناك يعني وصية مهمة لأهل فلسطين أنهم يعني يعودون إلى الله ويصدقون اللجوء إلى الله عز وجل، وعليهم بتقوى الله لأن الله ناصرهم بإذن الله. تعليق دكتور خالد على هذه النقطة.
وهو كلام الرب جل وعز، ولا يحتاج الأمر حقيقة إلى تدليل. قال جل وعز: إن تنصروا الله ينصركم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من المفروض حقيقة أن نستشعر هذا الأمر، وأن نتذكر أو يتذكر إخواننا في فلسطين أنهم يأوون إلى ركن شديد، يأوون إلى الله سبحانه وتعالى. ولا إذا وجدوا الناس قد رموهم عن قوس واحدة، نعم هو أمر مؤلم، تتألم حينما تجد إخوانك وأحبابك والذين ينتظمون معك في ديانة واحدة، وهم يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا أمر مؤلم، لكن مفروض حقيقة أن يتجاوزوا هذه الأزمة، وأن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكروا أن النصر من عنده. أقف متأملا حينما أنظر إلى غزوة أحد مثلا، وهي تتواءم وتتناسب كثيرا مع هذه الحادثة، حينما حدث للمسلمين ما حدث وحصلت تلك الهزيمة بعد أن كان في بدايته نصر، تجد أن الصحابة رضي الله عنهم تفاجأوا وكأنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا هزمنا؟ نحن نقاتل من أجل التوحيد وهم يقاتلون من أجل الشرك، نحن نقاتل من أجل الله عز وجل وهؤلاء يقاتلون من أجل الشيطان. فكان الأمر واضحا جليا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. إذن لا يكفي وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهركم ليتحقق لكم النصر، بل من نعم الله عز وجل أن وجدت أحد، لأنه قد مر علينا أكثر من أحد في مسيرتنا التاريخية، فنحن قد نجد أحد في واقعنا المشاهد، فهذا يدعونا حقيقة إلى أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. لا، نحن لا نتشفى، لا نتحدث عن معاصي وذنوب، بل وجدت أن الجانب المشرق في واقع غزة إنما ينبض بالإيمان. ويكفي أن إسرائيل حينما ضربت ما ضربت في الأحداث الأخيرة تقصدت ماذا؟ أكثر من 8 مساجد جوامع قامت بقصفها. لما؟ لأنه شعرت أن المنابر والمحاريب هي التي تدعو أهل غزة ليقاوموا، وهم يقفون ويمنعون من كسر إرادة المقاومة عندهم، وخاصة أننا نجد أن القتال ليس بين جيشين نظاميين لكن بين إرادتين، وهذه الإرادة التي ما زالت تجعل الحياة أو تجعل الدم يسري في شرايين أهل غزة إنما كان بسبب اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى. كانوا أهل غزة يقدمون لنا دروسا في فن التوكل على الله عز وجل. كانت المرأة تتحدث بلهجة مترددة متلعثمة، يقف الفصيح أمامها وهي تقدم له دروسا في التوكل على الله عز وجل. تسمع أيضا الرجال، تسمع أحيانا الأطفال، أطفال هؤلاء الصغار، نجد أن أبنائنا قد انشغلوا في البلاي ستيشن وفي كرة القدم وفي الألعاب، وهم يقدمون لك صورا مشرقة من صور الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. أرى أن جوانب مشرقة في واقع غزة قد قدموا دروسا للأمة في التوكل على الله عز وجل، لكن يبقى مسألة الذكر لابد أن تكون حاضرة. لا يضيرك حينما ترى أن الناس قد رموك عن قوس واحدة، ولا يضيرك ونار استفزازا. وأعظم استفزاز وجدته حينما وجدت أن في منطقة العريش في مصر، حينما قامت جامعة الدول العربية في فترة قريبة ودفعت 50 مليون جنيه لما حتى تحافظ على هؤلاء السلاحف حتى لا تنقرض، كيف يقدمون على هذه الخطوة وهم يرون أن أطفال غزة لا يجدون ما يأكلون؟ أنا حقيقة أعجب من هذه القلوب التي ما زالت متماسكة بالرغم من الاستفزاز الذي تشاهده وتسمع عنه وتقرأه وعلى الهواء مباشرة.
جميل. الرسالة لأهل فلسطين حقيقة في البيان وردت على 4 نقاط. النقطة الأولى كانت توصيتهم بتقوى الله عز وجل والرجوع إليه. التوصية الثانية كانت قالوا نوصيهم بالوحدة على الحق وترك الفرقة والتنازع وقطع الطريق على الأعداء، لأن هذا هو طريق الأعداء الذين ممكن أن ينقضوا من خلاله. إن كانت لكم تعليق دكتور عبد الله.
لا شك أن الوحدة لا تكون إلا على الحق. فالشعب الفلسطيني إخواننا في فلسطين كان لهم تجارب سابقة، اجتمع الطوائف منهم على غير الحق فكان منتهاهم إلى الفرقة وإلى أن يغتال بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا. كانوا في فترة من الفترات، فترة ربما 60s and 70s وكذا، كانوا يقاتلون بأسماء متعددة ويمثلون جهات مختلفة. الآن بدأوا يقاتلون بسم الله عز وجل، بدأوا يعملون تحت راية الله سبحانه وتعالى. فالوحدة لا تكون إلا على الحق. والذي أشهده الآن في فلسطين، أشهد شعبا يصنعه الله سبحانه وتعالى هو شعب الانتصار. الله سبحانه وتعالى يمحص عباده، وهؤلاء الآن يتعرضون لتمحيص كبير. وهذا التمحيص إن شئت لي أن أتحدث عنه فيما بعد ليس خاصا بهم، بل هو تمحيص لنا وتمحيص للأمة الإسلامية وتمحيص للمبادئ وتمحيص للأفكار وتمحيص للقضايا وتمحيص للقيادات. هذا الذي نجده في فلسطين. في غزة خير الشعب بين حياته وبين عقيدته فاختار عقيدته، خير الشعب بين جوعه وبين عقيدته فاختار عقيدته، خير الشعب بين أمنه وبين عقيدته فاختار عقيدته. فأي تمسك بالعقيدة أكثر من ذلك؟ أي إيمان أكثر من ذلك؟ أي تضحية أكبر من ذلك؟ فهذا جيش يصنعه الله سبحانه وتعالى ليتولى وليرفع راية النصر. فهؤلاء الذين في غزة هم الذين سوف يكتب الله سبحانه وتعالى على أيديهم النصر، والنصر قادم. فأنا أقول لهم ولكل مسلم اطمئنوا، فإن النصر قادم بل هو أقرب مما نتصور. لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا. فنصر الله سبحانه وتعالى قادم لهؤلاء. جميل. قادم لا نشك في ذلك ولا نماري.
جميل. دكتور عبد الله، أيضا من الواضح المتابع لأحوال غزة أن جميع المجاهدين فيها بجميع فصائلهم أنهم متوحدون، ويعني هناك فيما يبدو كما نشاهد في نشرات الأخبار وبعض التصريحات السياسية أن هناك تنسيقات واضحة بينهم.
لا شك في ذلك،
ولا شك أن هذا
لا شك
من أعظم التوحد في هذه
القضية.
أنت سمحت لي أنتقل للنقطة التي تليها وهي أتت في الرسالة، أنه يعني هناك حث واضح على يعني أنهم يفعلون الأسباب لرفع العدوان، وفيه تأكيد على مسألة الإخلاص لله عز وجل والاستعانة بالصبر والصلاة.
هو أمر قد أشرنا إليه قبل قليل.
نعم.
وخاصة أن من نعم الله عز وجل على أمة الإسلام أنها أمة لم ترتبط بدنيا فقط، قلوبها ارتبطت بآخرة. نعم. وهذا يحتاج إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا تراه في واقع يهود.
نعم.
يهود حينما تحدث الله جل وعز عنهم قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ثم قدم وصفا دقيقا، ولا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة من وراء الجدر لا تجدنهم أحرص الناس على حياة. إذن هذه هي نفسية يهود. وانظر إلى تلك الصواريخ التي كانت تطلقها حماس والمقاومة الإسلامية في عمق غزة، تجد أن الصاروخ قد ينزل على بعد عدة كيلومترات وما زال اليهود يفر إلى تل أبيب وإلى نهاريا وإلى مناطق في الشمال حتى يفر من هذه الصواريخ. لكن تجد أن الرجل في فلسطين وأن المرأة في فلسطين وأن الطفل في فلسطين لسان حاله يقول سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما مات يغيظ العدا. من هذا الذي يأتي مثل هذا الشعار الرائع؟ هو الذي من رزق الإخلاص ويعلم أن ما عند الله عز وجل هو خير. أنا أقف مشدوها وأنت ترى هذه القنابل تنهمر عليهم كالمطر، ومع ذلك ما زال مبتسما يشاهدها. لما؟ لأن والعلم عند ربي أن دافع الإخلاص قد قد استقر في قلوبهم. نعم نحن ندعوهم دائما أن مسألة الإخلاص هي مسألة لابد أن تكون حاضرة، وأظن أن الدروس التي يتلقونها يوميا تستدعى منهم أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى.
لا شك. أيضا من النقاط التي أو النقطة الرابعة التي وردت رسالة لأهل فلسطين، هناك تأكيد على مسألة أنهم يعني يستعينون باستشارة أهل العلم والعقل والحكمة في جميع أمورهم. هل الاستشارة لهم في هذه الأحداث، يعني هل نقول والله أهل فلسطين يعني هم أعلم بديارهم، أم نقول يعني من الواجب عليهم أن يستشيروا إخوانهم من العلماء وأهل الرأي في المنطقة؟
أما أنهم أعلم فهم أعلم، لا شك في ذلك.
نعم.
هم يعيشون قضاياهم يوميا ولحظة بلحظة، فعندهم من العلم ما ليس عندنا. لكن من كان عنده رأي، من كان عنده تصور، من كان عنده وجهة نظر، من كان لديه اقتراح، من كان لديه ملاحظة، فعليه أن يوصله إليهم، وأظنهم يفرحون بهذا، لأن إيصال الرأي وإيصال وجهة النظر فيه أمران. الأمر الأول أنك أوصلت وجهة نظر.
جميل.
الأمر الثاني أن فيه تعاطفا معهم، أنك تشعرهم بأنك معهم، بأنك متابع لقضيتهم، فلا شك أن هذا يسرهم. فإيصاله وممكن إيصاله عن طريق المؤسسات الإعلامية الآن، فأظن من الرأي الذي ممكن أن يصل هذا الحديث الذي نتحدث به، وأحسب أن هناك في فلسطين من ربما يستمع إلينا إن شاء الله، والقنوات الأخرى حينما يخرج فيها من يتحدث أو الصحف أو الإنترنت أو كذا ففيها رأي، بالإضافة إلى رجالهم الموجودين، فلا يكاد يخلو بلد من هؤلاء الأخيار، من إخواننا من فلسطين، من يستطيع أن يوصل رأيه ومن له اتصال بهم، فلا شك أن هذا هو من الأمانة التي ينبغي أن يتواصى بها المسلم.
جميل. أشار الدكتور عبدالله قبل قليل الدكتور خالد إلى مسألة أن ما يحصل هو تمحيص لهم وتمحيص أيضا لإخوانهم المسلمين. كيف يكون تمحيص لنا هذه الأحداث؟
من خلال ما نسجله من مواقف.
نعم.
حيال ما نشاهده من مجازر رهيبة تجري في غزة، من قتل وتشريد ومجازر رهيبة، هذا في الحقيقة يضعون على المحك، يجري لنا اختبار أي موقف نسجل. ولذا ذكرت في بداية حديثك الشيخ تركي وأشرت إلى بعض الذين كتبوا كتابات مؤلمة وسيئة.
نعم.
في الحقيقة هؤلاء رسبوا في امتحان الحياة وفي امتحان العطاء وفي امتحان البدل، ولذا نقول دائما أن مثل هذه المواقف إنما يراد بها التمحيص. سميها إن شئت يوم الفرقان، سميها إن شئت أنها تفرق بين الحق والباطل، أنها تظهر من ينتمي إلى إسلامه ودينه، وتظهر من الذي يتاجر بالقضية أو يبحث عن بعض المصالح السياسية أو بعض المكتسبات الخاصة، هنا تستبين الأمر ويتضح. ومن نعم الله عز وجل علينا أيضا أن الموقف الذي رأيناه وشاهدناه خصوصا في هذه الأحداث، ما زلت حقيقة أشعر بفخر وأنا أرى العقل العربي والعقل الإسلامي كان ناضجا في التعامل مع هذا الحدث. شعوب العالم العربي
العقل الرسمي ولا العقل الشعبي؟
لا، تحدث عن العقل الشعبي.
نعم.
يبقى الجانب الرسمي قد له تحفظات معينة.
نعم.
قد له آراؤه واختياراته. نعم. أنا أتحدث عن العقل العربي عبر شعوبه.
نعم.
ترى هذا كنبض شارع، ترى عبر القنوات، ترى عبر الإنترنت، ترى عقلاء العقلاء دائما وابدا وقفوا، بل حتى الإنسان البسيط تراه ويتحدث بحرقة، يتحدث عن إخوانه. هل كنا نجد هذه اللغة في سنوات قد مضت؟ لا. ولذا من نعم الله عز وجل أننا نراهن على عقول الناس وعلى عقول الشعوب الإسلامية الناضجة، وهذه نراها ونشاهدها. إذن العوار كان قليلا، أهل السوء كانوا قلة، شعروا بأنهم نشاز لا قيمة لهم، فهذا نحمد الله عز وجل عليه. لكن تذكر أن التاريخ لن يرحمك، يا من تخاذلت يا من تقاعست. أيضا في داخل فلسطين وفي أعماق غزة أيضا لابد أن يستشعروا هذا الأمر، وأن المواقف التي ستسجلونها هي مواقف سيحفظها لكم التاريخ، ويبقى أنك تنشد رضا الله سبحانه وتعالى. الحدث وأشار الشيخ عبدالله قبل قليل، أرى أنها مرحلة فاصلة، وكأني أرى بوارق النصر تلوح، وكأني أجد أنه من أعماق هذه المحنة تأتي المنحة، ومن قذائف الدم أجد أن هذا الدم في الحقيقة أو قطرة دم تحيي آلاف مؤلفة من الشعوب الإسلامية التي حاول البعض أن يجعلها سادرة في غيها والركض خلف الإعلام الرخيص الذي أراد أن يبعد الناس عن هويتهم. فهم عانوا وكابدوا، لكن يتذكروا أن هذا الدم قد أحيا ملايين تشاهدهم وهم يرونهم بمثل هذا الوضع المؤلم.
نعم. معنا اتصال الآن، سمحوا لي مشايخ، الشاعر ناصر القحطاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ ناصر، يعني في مثل هذه الأحداث يأتي حقيقة للشعراء أن يسجلوا مواقفهم وأن يحركوا القلوب تجاه قضية إخوانهم، هل لكم مشاركة معنا شاعرنا الكريم؟
الله يحفظك ويبارك لك. أولا يا أخي الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما نزل لإخواننا في غزة،
آمين،
وأن ينصر الإسلام والمسلمين،
آمين.
أنا قلت يا أخي الكريم هي حقيقة القصيدة قديمة شوية لأنها في الأحداث الأولى في غزة،
نعم،
ولكن يعني على ما يقولون لا تزال الأحداث متصلة،
جميل،
فلذلك سألقي القصيدة هذه اللي معي.
تفضل تفضل.
عنوانتها بغزة في عزة. لا حتى باشير الصباح وأشرقت والنصر رفرف فوق غزة يا فلاح، النصر سطره الرجال بفعله كتبوا على القسام من أرض الكفاح، النصر يصنع بالتواعد يا فتى لا يخطئ الخصم اللدود سوى السلاح، لغة التفاوض والحوار عقيمة، لغة المذلة والمهانة والكساح، 60 عاما في الحوار قد انقضت، ماذا دنينا غير أن زدنا الجراح، جيل المساجد والمصاحب أدركوا لغة الحوار فأسقموا صنع النجاح، كتبوا ملاحم نصرهم بدمائهم واستعذبوا الموت الشريف بلا ارتياح، وتخلف الجيل الذي قد صاغه أعداؤه متذبذبا وسط الرياح، جيل المنابر يركبون متونها لا يسكنون سوى التبجح والصياح، وعدو دين الله يمضي مجرما قد عاف إفسادا وقتلا والسباح، غال الطفولة في مهاد ربيعها وترى يعد جيوشه للارتياح، لكن أبطال العقيدة أفشلوا خطط العدو فما تهنأ واستراح، قالوا له بالفعل قولا صادقا ليس الحما في أرضنا بالمستباح، يا قدس لا تحزن فنصرك قادم إن شاء رب العرش ينبلج الصباح، ولسوف يعلي الله دين محمد ويذل أنذال الورى تحت الرماح. وسلامتك يا أخي الكريم وسلامة السامعين.
شكرا شكرا لك شاعر ناصر القحطاني، شكرا لك على هذه القصيدة
يا أخي الكريم،
ونسأل
الله خير يا أخي.
ايضا معنا الاستاذ عبد الله من بريده. السلام عليكم استاذ عبد الله. استاذ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
ان سمحت استاذ عبد الله ان تخفض على صوت التلفزيون قليلا واسمعنا من الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا استاذ عبد الله.
استاذ تركي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
منكم طلب.
تفضل.
وطالب طلب عادي لإدارة قناة النجم الفضائية أن يطلبهم بإنشاء قناة شو اسمه أو غزة أو نصرة يا إخواننا في غزة، نعم، نظرا لأن الإعلام الجهادي في هذا الزمان، نعم، من أعظم الجهاد.
نعم حقيقة. نعم
ممكن أقول بيتين.
تفضل.
من يرفع الحصار عن غزة ومن يقاتل العدو ويهزه هزة، ومن يقاتل بكل جرأة ويستفز العدو ويستفزه.
جميل أستاذ عبد الله، شكرا شكرا. اليوم حول البرنامج ليس طلبات المستمعين، من برنامج حوار حول غزة. تفضل يا أستاذ عبد الله. طيب تفضل تفضل. طلبك الثاني.
أطلب إنشاء قناة درامية وثقافية بالمجد.
نعم. طيب استاذ عبد الله شكرا شكرا جزيلا لك. الطلب بالنسبه لي لان تكون قناه غزه وقناه خاصه لغزه، حقيقه قناه المجد هي في هذه الايام هي قناه غزه، فكثير من البرامج اوقفت لاجل غزه، وكثير من يعني الاشياء الاساسيه التي كانت في القناه هي الان صارت اصبحت لاجل غزه، فقناه المجد يعني هي حقيقه هي قناه النصره. نعم. ايضا معنا اتصال محمد البكر. السلام عليكم محمد.
نعم سم.
تفضل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم،
وسيد المتقين. سقطت كل الرهانات السياسية على اقتلاع مشروع حماس، لم يبقى إلا الرهانات العسكرية التي تتداعى تحت وطأة صمود الآلة العسكرية المتجذرة في قلب الغزاوي.
نعم.
ألا وهي صخرة الإيمان المحمدي، منذ سنين طويلة وهم يبنون إيمانهم وشبابهم. ترى العجوز والرجل الرجل العجوز كالشاب الفتي يتسابقون على الدفاع، عن مقدراتهم وعن أرضهم وعن إيمانهم. ما دورنا نحن هنا؟ أهم دور هو أن نستلهم الدرس من هذا المسرح الإيماني الكبير، هو أن نشاركهم محنتهم، أن نستلهم منهم الدروس وندفعهم أمامنا، وأن نصمدهم على ما أصابهم، وأن نربي أبناءنا على أن هذه ليست قضية غزة وقضية فلسطين، إنما هي قضية الإيمان والكفر، قضية إسلام يراد أن يباد من فلسطين، ويراد أن ويراد أن يعاد الأمة إلى حظيرة الغربية.
جميل. أستاذ محمد، نعم أستاذ محمد إن سمحت لي، أستاذ محمد إن سمحت لي، يعني الوقت ضاق بنا والمداخلة واضحة. شكرا جزيلا لك. أيضا أكرر شكري للشاعر ناصر القحطاني على هذه الكلمة، وحقيقة أحداث غزة الحالية تستحق أن يكتب لها معلقة جديدة تناقش هذا الموضوع، لأن الأمة بحاجة أن تحرك عواطفها وبحاجة أن يفعلوا أشياء لأجل قضيتهم. يعني رجعنا أيضا لبعض الأمور التي وردت في البيان. هناك دكتور عبد الله، هل لك مداخلة في موضوع التمحيص؟
نعم عند التمحيص. طيب. تأمل هذه الآيات في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل: هذا بيان للناس وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين، يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالتمحيص واتخاذ الشهداء جاءت في سياق محق الكافرين، وأن يعلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين، فهي جاءت في مجال الامتنان. هذا التمحيص تمحيص الصف، سواء كان الصف في غزة أو في فلسطين، تمحيص الأفكار. الله سبحانه وتعالى يقول: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. تمحيص الأفكار يا أخي أحيانا تمحيصها من حيث صدق أصحابها معها، وأحيانا تمحيصها من حيث بيان بطلانها أو بيان صلاحيتها. في فلسطين هناك مسارات سلكت، فهذه الأحداث تأتي وتمحص هذه المسارات، وتبين أيها الحق وأيها ذلك الذي يتسب البطلان. هناك تمحيص أيضا لمن هم خارج فلسطين، تمحيص للناس، تمحيص للدول. هذا التمحيص هو لبيان البطلان ولبيان الحق، لبيان المشروعية ولبيان غير المشروعية. فكثير من القيادات ربما تسقط بعد مثل هذه الأحداث الضخمة، تسقط مشروعيتها عند الناس، تسقط قيمتها عند الناس. فهذا من التمحيص الذي يحتاجه الصف المسلم، ومن التمحيص الذي يحتاجه المؤمنون في مرحلة النصر القادمة، لكي يكون نصرهم خالصا لله عز وجل، كي يكون نصرهم معه تثبيت الأقدام. ما ذلك النصر الذي يأتي ويذهب؟ فهذا ليس نصر، فالله سبحانه وتعالى امتن على عباده بالنصر الذي تثبت فيه الأقدام.
جميل جدا. معنا آخر اتصال، أبو إبراهيم، السلام عليكم. أبو إبراهيم تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحييكم جميعا، وسلام عليكم وسلام على أهل غزة الصابرون الثابتون.
وعليكم السلام.
أقول أخي أن وقفات يسيرة يعني أريد أن أشارك فيها، ولعلي أحتسب أن تكون نصرة لإخواني. أولا ينبغي أن نقول في التسمية، لا أقول غزة، وأنا قلتها في البداية الكلام أظن أني أخطأت، ينبغي أن نقول فلسطين، لأننا نحصر أنفسنا في زاوية ضيقة، والحقيقة أن القضية ليست قضية غزة وإنما فلسطين كلها، فهي بلد مقدس، ونخشى والله أننا الآن نتشاغل بغزة وأن اليهود يستغلون هذا الانشغال ب مخططهم في هدم الأقصى وبناء الهيكل.
جميل.
في أيضا المسألة الأخرى، أن ينبغي أن نعرف أن ما يحصل الآن هو بسبب ذنوبنا، وأن علينا جميعا أيها المسلمون العودة إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم، وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فلذلك إذا عدنا إلى الله عز وجل وأصلحنا ما بينه وبين الله عز وجل فإن الله عز وجل لا شك سوف ينصرنا. ولكن الآن لو نظرنا حال القنوات أو حال الشباب كثير منهم هم يعرفون أن اليهود والنصارى هم أشد أعداء لنا، ومع هذا تجد التقليد وتجد التشبه وتجد مظاهر كثيرة الحقيقة لاتباع وموالاة اليهود والنصارى.
جميل.
المسألة الثالثة
ولعلها تكون الأخيرة أبو إبراهيم لأجل الوقت.
أبشر أبشر أستعجل إن شاء الله. ثانيا ينبغي أن نزرع التفاؤل في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا، وأن نعرف أن بعد الشدة الفرج، ولا الضيوف وغيرهم قد أفاد في هذا المجال. أيضا نتمنى أن نفتح المجال لي يعني يكون هناك برامج ليست فقط خاصة بالضيوف وإنما حتى للمشاهدين أن يعطوا ولو كلمة، لأننا نحتسب أن هذه نصرة لإخواننا، والإنسان يعبر عن شعوره على الأقل في القنوات أو في ولا نكون مشتبسين لا مظاهرات ولا طيب ما قلنا لا نريد مظاهرات، على الأقل كلمات نفيد ونحتسبها عند الله عز وجل.
يعني كأنك تدعو أبو إبراهيم.
أتمنى حقيقة وأعتذر للإطالة أن كما نرى مساجدنا الآن تقنت ولله الحمد، نتمنى أن الحرمين ينجدان الحرم الثالث أو نقول المسجد الثالث مسجد الأقصى. للحقيقة نأسف أن الحرمين لا نجد فيها الآن قنوت، ونتمنى حقيقة أن يكون هناك يعني سواء من الجهة المسؤولة أن تأمر بذلك.
طيب أبو إبراهيم شكرا. أبو إبراهيم شكرا جزيلا لك
واعتذر على الإطالة.
شكرا لك أبو إبراهيم. شكرا لك. شكرا لك أبو إبراهيم. يعني النقطة الأخيرة التي وردت في البيان أنا لا أشير إلى إشارة سريعة أنه هناك مناشدة للعالم أن يتركوا هذا الظلم وأن يتجهوا إلى العدل، لكن يعني بما أننا في يعني آخر الوقت شيخ خالد، غدا هي أول جمعة بعد هذه الأحداث، ماذا يجب على الخطيب في هذه الفترة تجاه المصلين؟
هذه فرصة سانحة حقيقة.
نعم.
أن ينبري الخطباء ليتحدثوا عن قضيتهم الأولى، أن يتحدثوا عن فلسطين، أن يعيدوا إليها وهجها فلسطين التي أريد لها أن تنحى عن اهتماماتنا الأولى، ها هي تعود وبقوة، ويبقى دور الخطيب الذي يخشاه الناس من كل حدب وصوب أن يقوم بدوره فيقدم صورة دقيقة لما يحدث هناك ويجري. الناس حقيقة بحاجة إلى أن تسمع كلمات يسيطر عليها الخطاب الإسلامي الناضج، بحاجة إلى أن نعيدهم إلى الله سبحانه وتعالى، بحاجة أن نحيي في دواخلهم الأمل. نعم لغة الدم ولغة الهدم هي لغة حقيقة تبعث إلى اليأس أحيانا، لكن نحاول حقيقة أن نفتش في التاريخ وأن ننظر في السيرة كيف أن الله سبحانه وتعالى من رحم المحنة أتى بالمنحة. نحدثهم حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام طريدا من مكة وقد لفظته ولا يدري ما الذي سيقبله في المدينة، فيصل إليه سراقة فيبشره بسوار كسرى. نحدثهم حينما أتت القبائل التحالف بقيادة قريش مع غطفان وغفار حاصرت المدينة، وطابور خامس من المنافقين في عمق المدينة، ويهود بني قريظة يعملون ما يعملون، فقام وضرب الصخرة الله أكبر فتحت فارس. نحيي فيهم جوانب هذا الأمل الذي يحتاجه السامع. نحدثهم عن إسلامية القضية، نحدثهم أن الإسلام لا بد أن يحضر حينما نتناول قضية فلسطين، وأن المسألة ليست متعلقة بقومية أو بفكر ليبرالي هو الذي سيحيي فلسطين في دواخلنا. يبقى القضية الأهم، ماذا علينا؟ كثيرا من الناس حينما تطرح هذا الطرح عبر المنبر بصوتك الجهوري وبأسلوبك الأخاذ يقف حائرا، ماذا أصنع؟ ماذا أعمل؟ قدم للحلول العملية، وهذا سؤال مشروع. إذن على الخطباء وهم يتجهزون اليوم ليكتبوا خطبهم أن يجهزوا ماذا، ما الذي يفعله هؤلاء المصلون.
دعني أرجع بالسؤال دكتور عبد الله، ماذا يفعله المصلون تجاه قضية إخوانهم؟
بسم الله. هناك عدد من مما يمكن أن يفعله المصلون.
نعم.
أولها الدعاء، لا نستهين بالدعاء إطلاقا. نعم. ومن أفضل أوقات الدعاء الدعاء في الصلوات القنوت.
نعم.
فليدعو الأئمة والخطباء ويقنطوا دعاء لإخوانهم. الأمر الثاني، علينا أن ننقل هذه المعاني إلى أبنائنا، معنى قضية فلسطين، صراعنا مع اليهود ينبغي أن نورثه للأجيال القادمة.
وكانك أشرت قبل قليل أنه فتح مجال التبرعات
وفتح هذا مجال التبرعات هذا فتح ولله الحمد وخادم الحرمين الشريفين وجه به فهذا سبيل آخر.
ما إلى أين الناس يرسلون أموالهم؟ هل هناك جهات معينة؟ الندوة العالمية
أعلنت حسابات
نعم.
لكن أيضا ما أعلن خادم الحرمين الشريفين
نعم.
إلى الآن ليس أن تلقيت الرسالة نعم. بالجوال نعم. لكن ما الجهات التي ربما يحصل حملة في التلفاز ربما نعم. يكون هناك جهات تجمع تبرعات
ومع هذا الندوة العالمية يعني مفتوحة والندوة العالمية
جهة موثوقة
ولها حسابات
جهة موثوقة ولا جيد. حسابات
جيد.
ولا
جيد.
أيضا هناك ما يمكن أن يشارك به هؤلاء الخطباء هؤلاء الشعراء هؤلاء الكتاب الكلمة تبقى الكلمة تحرك المشاعر فهذا أيضا من النصرة
جميل.
التي تقدم لهؤلاء.
جميل جدا حقيقة. دكتور عبد الله بن ناصر الصبيع عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام شكرا جزيلا لك
ويش.
وأيضا الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام شكرا جزيلا لك وأنتم مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم على متابعتكم هذه التغطية لأحداث إخواننا في غزة. يقول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نلتقي بكم في تغطية قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكي يكسروا إرادة الشعب الفلسطيني، ولكن الحقيقة كانت هي العكس، لأن إرادة العدو الإسرائيلي هي التي انكسرت.